الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان موضوعنا الدين المعاملة، وهذه الجملة مشهورة على ألسنة الناس. إذا تحدثت مع أحدهم حول العبادات أو حول أمور العقائد أو حول قضايا الشريعة، فإن بعضهم يقول لك الدين المعاملة، ولعله يقصد بذلك أنه إذا حسنت معاملة الإنسان مع الناس فذلك هو الدين، ولا يضره بعد ذلك ألا يكون على عقيدة سليمة أو ألا يكون على التزام بالعبادات أو ألا يكون محتكما إلى أحكام الشرع. هكذا فهم بعض الناس أمر الدين، والحقيقة أن هذه العبارة، أن هذه الجملة لو أخذت بالمعنى الكامل والمعنى العام فإنها تعني أول ما تعني التعامل مع الذي كان سببا في وجودك أيها الإنسان، في خلقك بعد أن لم تكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بمعنى قد أتى على الإنسان وقت من الدهر لم يكن فيه شيئا يذكر، ثم خلقه الله تبارك وتعالى من العدم ونشأه مرحلة بعد مرحلة، ومر بالأطوار طورا بعد طور، حتى صار هذا الإنسان الكامل السوي. قال الله تعالى لزكريا عليه السلام، قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذه هي قصة كل أحد من المخلوقات ومن بني البشر، أن كل واحد لم يكن شيئا من قبل، نشأه الله تبارك وتعالى حتى بلغ درجة الاستواء ودرجة القوة، حتى بلغ أشده. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صار الإنسان ذا لسان وذا مواهب وذا قدرات وصاحب إمكانات وصار يخاصم في أمر الدين بعد أن كان لا شيء. إذن فالدين المعاملة إذا أخذنا هذا الأمر على النحو الصحيح فإن أهم تعامل يجب أن يكون مع الخالق العظيم سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان من العدم ووهب له كل النعم بحيث صار هذا الإنسان وكأنه عالم مستقل بذاته بسائر خصائصه وميزاته. إن الله تبارك وتعالى هو أحق من يتعامل معه هذا الإنسان. كيف يمكن أن يتم تعامل مع غير الله؟ والعلاقة والتعامل مع الله تبارك وتعالى في انقطاع. الله تبارك وتعالى الذي أوجدك ثم وصلك ثم رباك ثم يمدك في كل لحظة بمقومات الحياة ثم يردك إليه عندما يحين الأجل المسمى ثم بعد ذلك يسألك عن حياتك هذه ويحاسبك عن مجرياتها ثم يجازيك إن أحسنت يجازيك بالإحسان وإن أسأت يجازيك بالعقاب أو بالغفران وفق مشيئته سبحانه وتعالى. فمن أولى بالتعامل؟ إنه الخالق العظيم سبحانه وتعالى. لا يوجد أحد له فضل عليك كفضل الله، ولا يوجد أحد له منن عليك كمنن الله تبارك وتعالى، ولا يوجد أحد أحق بالحمد وبالشكر وبحسن المعاملة وبحسن العلاقة وبحسن الصلة من الله تبارك وتعالى. لذلك فإن الله جل وعلا وصم الكافرين بأنهم شر الخليقة. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا خالقهم سبحانه وتعالى، أنكروا حقيقة أن لا إله إلا الله وهي أعظم حقيقة في هذا الوجود، لا توجد حقيقة توازيها، أن الله وحده هو المعبود الذي يستحق العبادة بحق، أن الله وحده هو الإله لا إله سواه. أنكر الكافرون هذه الحقيقة العظيمة التي ينطق بها حال كل مخلوق. إن آيات الله تبارك وتعالى بقدر عدد المخلوقات، بل بقدر أجزاء وتفاصيل تلك المخلوقات. ولقد صدق الشاعر الذي قال: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تشكيلة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن الكافرين ينكرون هذه الحقيقة العظمى، يتشككون في هذا الأمر الجلل، والله تبارك وتعالى ينكر عليه ويقول: أفي الله شك؟ لو جاء أحد يشككنا في الشمس يقول: لا يوجد مخلوق اسمه الشمس، أو يشككنا في القمر يقول: لا يوجد كوكب يسمى القمر، ماذا سيقول عنه الناس؟ سيقولون عنه بأنه مجنون، لأن الشمس حقيقة ساطعة كسطوع أنوارها في كل يوم، لا ينكرها إلا فاقد العقل. وكذلك الحال بالنسبة للقمر، فكما أن الشمس آية النهار فإن القمر آية الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. إذا كان الناس يحتقرون من ينكر مثل هذه الحقيقة ويصمونه بفقدان العقل، وما هذه الحقيقة، حقيقة الشمس أو حقيقة القمر، إلا جزئية يسيرة من مخلوقات الله الكثيرة الهائلة التي لا تحصى بالنسبة لنا. إذا جاء شخص ينكر الهواء فإن الناس سيقولون له: أنت بدون إدراك، لأن الهواء يدخل إلى جوفك في كل لحظة، لأن الهواء يملأ ما حولك، ولا يوجد فراغ إلا ويملأه الهواء في المحيط الذي نعيشه. وهكذا سائر الحقائق، يستفسف الناس ويحتقر الناس من يشكك فيها. أفيشك إذن في الذي خلق هذا كله، في الذي خلق الحقائق كلها، وهو يمدنا في كل لحظة بمقومات حياتنا، ويمد الوجود كله بمقومات وجوده؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لذلك كان الكافرون الذين يشكون في الله أو يزعمون أن له شريكا أو ينكرون ذاته العظيمة سبحانه وتعالى، كان هؤلاء الكافرين شر المخلوقات. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. لماذا هذا المصير؟ لماذا الخلود في هذا العذاب الأليم؟ قال: أولئك هم شر البرية، أي هم شر الخليقة، لأنهم أنكروا أعظم حقيقة على الإطلاق، أنكروا إلهية الله تبارك وتعالى، وشككوا في عظمة الله تبارك وتعالى. إذن فأول حقيقة في هذا الوجود يجب أن يتعامل معها الإنسان هي حقيقة أن لا إله إلا الله، هذه هي أعظم حقيقة. ولقد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على كل أحد منا وهو لا زال في عالم الذر، أخذ عليه الميثاق بأن يتعامل مع هذه الحقيقة. يقول الله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. لقد استشهد الله تبارك وتعالى كل ذرية آدم، استشهدهم وهم لا زالوا في ظهر آدم، نثرهم بين يديه كالذر كما ورد في الحديث الصحيح، ثم كلمهم قبلا أي مواجهة وسألهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ولذلك فإن حقيقة العبودية لله عميقة في نفس كل البشر، وإن جاء بعد ذلك ما يغطي هذه الحقيقة من الكفران، إلا أن الإنسان سرعان ما يعود إلى هذه الحقيقة إذا حدثت له الهزات، إذا نزلت به النوازل، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، إذا ترنحت السفينة وصارت كالكأس الصغير في وسط السد العظيم، في تلك اللحظات والبشر في داخلها بالنسبة للبحر لا يكادون يساوون شيئا، فإن هؤلاء البشر وإن كانوا من الكفار فإن نداء الفطرة يعود من جديد، فينسى هؤلاء البشر آلهتهم وأصنامهم وزعماءهم وكبراءهم وآباءهم وأمهاتهم، ينسون كل شيء ولا يذكرون إلا خالقهم العظيم، فيقولون يا الله يا رب، ما يدل على أن هذه الحقيقة حقيقة إلهية الله تبارك وتعالى وحقيقة عبودية البشر لله تبارك وتعالى وحقيقة أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، مما يدل على أن هذه الحقيقة هي أعظم حقائق الوجود. لذلك كان الذين لا يتعاملون مع هذه الحقيقة شر الخليقة شر البرية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هذا الإنسان الذي كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، كرمه بالعقل، كرمه بالشكل، كرمه بحسن الإدراك وبالقدرة على حسن التعامل، ولكنه حين ينتكس وحين يتخلى عن عقله وحين يتخلى عما يليق به فإنه يصير في أسفل سافلين. إذا كان الناس ينظرون إلى الحيوان أنه أسفل، فهذا الإنسان المنتكس هو أسفل من هذا الأسفل، بل أسفل من كل ما هو أسفل، ولذلك قال ثم رددناه أسفل سافلين. وكلمة سافلين هي جمع سافل، فهنا سافل وهنا سافل وهنا سافل، مخلوقات كثيرة في السفل، وهذا المنتكس يصير أسفل منها كلها، ثم رددناه أسفل سافلين، لأن جميع المخلوقات تعرف الله تبارك وتعالى، تعرف الخالق، ولا يوجد من يتشكك في الخالق أو ينكره إلا الكفار من الجن والإنس فقط. فلذلك صار هؤلاء الكفار من الجن والإنس في هذه المرتبة السفلى. يقول الله سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا. كلهم استسلموا لله، كلهم يتعاملون مع الله، النملة تتعامل مع الله، الذرة تتعامل مع الله، الجراثيم والميكروبات والفيروسات وأدق الكائنات فضلا عن أضخم الكائنات، عن الشمس والقمر والنجوم والمجرات، كل هذه المخلوقات تتعامل مع الله تبارك وتعالى. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وحليم سبحانه وتعالى لا يعاجل هؤلاء المتشككين ولا هؤلاء المنكرين، مع أنهم لا يساوون شيئا في مخلوقات الله تبارك وتعالى. الأرض كلها لا تكاد تساوي شيئا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه الدنيا، هذه الأرض التي نعيشها بكل ما فيها من إمكانات، هي في ملك الله لا شيء، لا تساوي جناح بعوضة. لو كانت من الأهمية بحيث تزن عند الله جناح بعوضة لما أعطى الله الكافر منها شربة ماء، لأن الكافر حقير لا قيمة له، لأن الكافر أسفل سافلين، لأن الكافر شر البلية. فكان الله تبارك وتعالى سيحجز عنه هذه النعم، ولكن لأن الدنيا لا شيء، لا تساوي شيئا عند الله، فلذلك يعطيها حتى للكافر الحقير الذي هو شر الخليقة، الذي هو في أسفل سافلين، يعطيها له لأنه لا شيء، ولأن هذه الدنيا أيضا لا شيء. وإلا فبسوء تعامله كان، لو كان للدنيا قيمة عند الله كان لا يستحق أن يأخذ منها شيئا. إذن فعندما يقام الدين المعاملة، إذا أخذنا هذه الجملة على حقيقتها، فالمفروض أن يكون أول تعامل مع الخالق العظيم سبحانه وتعالى أن نحسن التعامل معه، وألا نتشبه بالكافرين الذين أساءوا التعامل مع خالقهم جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هذا نوع من تعامل الكافرين مع الله، تعامل معكوس منكوس، يزعمون أن الله محتاج إلى الولد، والله الغني الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يكاد الكون كله أن يتفجر وأن يتميز غيظا على هؤلاء الأشرار، على هؤلاء الكفار الذين هم شر البرية، الذين يصفون الله تبارك وتعالى بما لا يليق به، الذين يتعاملون مع الخالق العظيم سبحانه وتعالى بهذا التعامل بالشرك، بهذا الزعم الباطل. لذلك فإن المسلم هو المرضي عنه عند الله تبارك وتعالى، لأنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى أول ما يتعامل مع الذي خلقه من عدم ورزقه ومن عليه بكل النعم، ويشعر أنه يمده في كل لحظة بأسباب الوجود، يتعامل مع الله تبارك وتعالى، يذكره، يسبحه، يحمده، يعبده، يعلم أن أفضل صلة وأفضل تعامل يجب أن يكون مع الله، ولذلك يركع لله تبارك وتعالى كل يوم 5 مرات يؤدي الفرائض، وهذا بخلاف النوافل، يصوم رمضان ويصوم كذلك النفل،
يؤدي الزكاة ويضيف إلى ذلك الصدقة، يحج البيت حج الفريضة ويضيف إلى ذلك حج النفل، يعتمر يجاهد في سبيل الله، يقدم نفسه رخيصة يبذلها لله تبارك وتعالى إذا دعا داعي الجهاد، يقدم كذلك ماله يشعر أن نفسه وماله لله، لأنه الذي خلقه وأعطاه النفس وأعطاه المال، فليس غاليا أن يقدم أن تقدم هذه النفس للذي خلقها وأن يرد هذا المال للذي أنعم به. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا هو تعامل المسلم مع الله تبارك وتعالى، يلتزم العقيدة الصحيحة التي خلاصتها الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بصفاته صفات الكمال والإيمان بأسمائه التي هي الأسماء الحسنى لا يزال يلهج بها، لا يزال يذكره بها، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا يعيش المسلمون. لماذا سموا بالمسلمين؟ لأنهم أسلموا لله، استسلموا له، خضعوا له، آمنوا به، عبدوه، ذكروه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لماذا وصفهم بكثرة الذكر؟ لأن حقيقة لا إله إلا الله هي أعظم الحقائق، فلا بد أن يكون لها في حياة الإنسان أعظم الاهتمام، ولا بد أن تأخذ معظم الأوقات، ولا بد أن تستغرق أكبر المساحات في ذهن المسلم. هذا هو التعامل، الدين المعاملة، نعم، لكن معاملة مع من أولا؟ مع الله تبارك وتعالى. الدين المعاملة معاملة مع الله أولا. ولماذا أرسل الله الرسل؟ إنما أرسلهم لكي يردوا الناس إلى الطريق الصحيح. في الحديث القدسي الصحيح يقول ربنا جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء. خلقهم حنفاء أي على الدين الصحيح، وكما ذكرنا من قبل أنه أشهدهم على أنفسهم وهم لا زالوا في عالم الذر: ألست بربكم؟ قالوا بلى. خلقهم على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن قال: فاجتالتهم الشياطين، أخذتهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، فصرفتهم بعيدا عن الحنيفية، عن التعامل مع الله تبارك وتعالى. لذلك فالمسلم منسجم مع فطرته، منسجم مع شهادته الأولى وهو في عالم الذر، منسجم مع أعظم حقائق الوجود، منسجما مع الوجود كله، هذا الوجود الذي لا يتعامل إلا مع الخالق سبحانه وتعالى، هذا الوجود الذي يسبح بحمد الله ويذكره ويقدس له، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. حتى الظلال، هؤلاء الكفار ظلالهم عندما يقف أحدهم في الشمس أو في الضوء له ظل، ظله يسجد لله تبارك وتعالى حتى لو تكبر هو وتجبر، فإن ظلاله يسجد لله، فإن أجهزته تسجد لله، قلبه مستسلم لسنن الله، مخه وأعصابه مستسلمة لقوانين الله تبارك وتعالى، منسجمة مع سنن الحياة كلها، لا يستطيع أن يخلق لنفسه قانونا خاصا لجهازه الدوري أو لجهازه العصبي أو لجهازه الهضمي وهكذا. فحتى أجزاء جسده تسجد لله تبارك وتعالى رغما عنه طوعا وكرها. هنالك من يسجد لله طوعا وهم سائر الكائنات، وهنالك من يسجد كرها وهي أعضاء الكافر رغما عنه. تمضي وفق سنن الله تبارك وتعالى وتسجد لله تبارك وتعالى، لا تتمرد عن قوانين وسنن الكون التي سمها ربنا جل وعلا. فهذا هو التعامل، الدين المعاملة، أن تتعامل أولا مع الله تبارك وتعالى، أن تؤمن به وبصفاته وأسمائه وأن تعبده حق عبادته، ثم أن تتعامل بعد ذلك مع أقرب الناس إليك وهم أرحامك. دين المعاملة أن تتعامل مع أرحامك. من أرحم أرحامك؟ اللذان كانا سببا في وجودك بعد الله تبارك وتعالى، وهما أبوك وأمك، هؤلاء أقرب إليك. يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلا بد من حسن التعامل مع الوالدين، الدين المعاملة. نعم، معاملة أولا مع الله ثم مع والديك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم بعد ذلك يأتي دور الإخوة الأخوات والإخوة والعمات والأعمام والخالات والأخوان، ثم الأقرب والأقرب. يقول عليه الصلاة والسلام: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. لا بد من صلة الأرحام، الدين المعاملة، لا بد أن تحسن التعامل مع ذوي رحمك. إذا لم تفعل فأنت شاذ، كما أن الذي لا يتعامل مع الله أعظم الناس شذوذا، فكذلك الذي لا يحسن التعامل مع أقاربه إنه شاذ، ولذلك استحق لعنة الله. يقول الله سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لابد من الإحسان إلى الأرحام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. هؤلاء أرحامك، هم ذو القربى. ثم بعد ذلك لابد أن تحسن التعامل مع الأقربين إليك في الدين. من هم؟ إنهم المسلمون، لابد أن تحسن إليهم. الأرحام تصلهم ولو كانوا كفارا، تحسن إليهم بما لهم من حق الرحم. يقول الله في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي لا تطعهما في الاستجابة لهما إذا دعواك إلى الشرك. لكن قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا بد من الإحسان إليهما، لا بد من رد المعروف إليهما، لأنهما كانا سببا في وجودك بعد الله تبارك وتعالى. ثم يتعامل الإنسان بعد صلة رحمه مع إخوانه المسلمين، يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. انظر كيف تعطف على أي عضو في جسدك يصاب بجرح أو ألم، كيف أن كل إمكاناتك تسخرها من أجل هذا العضو، تذهب إلى المستشفى تبحث عن الطبيب، رجلك تقوم بالخدمة خدمة المشي، يدك تقوم بالخدمة خدمة الإعطاء من أجل معالجة هذا العضو، ذهنك وعقلك يخدم هذا العضو فيفكر من أنسب طبيب، ما هو المستشفى الأفضل، وهكذا كل إمكاناتك تجندها من أجل هذا العضو الجريح أو المريض. فكذلك ينبغي إذا أصيب أخوك المسلم بنازلة أن تسهر من أجله كما يسهر جسدك من أجل عضو فيه، هذا أخوك المسلم هو جزء من الكيان الإسلامي فلا بد أن تتأثر له. إخواننا في غزة تأثر لهم المسلمون في كل مكان، تفاعلوا معهم لأننا نشكل وإياهم جسدا واحدا، هم عضو من أعضاء هذا الجسد. إخواننا في العراق نحن نتألم لما ينالهم، إخواننا في أفغانستان في الصومال في سائر بقاع الأرض، نحن جسد واحد. هذا هو التعامل، هذا هو التعامل السليم، الدين المعاملة، أحق الناس بحسن معاملتنا هم إخواننا المسلمون، لا يجوز أن تسيء المعاملة مع أخيك المسلم حتى لو أساء إليه، لو أنك مشيت فأساءت رجلك المشي فعثرت فسقطت بسبب أن رجلك عثرت فأصبت في وجهك وفي جسدك أصبت بالجروح، ماذا تصنع؟ هل تقوم بضرب رجلك لأنها كانت السبب في هذا السقوط، أو أنك تحتمل ما حصل من رجلك من عثرة؟ تحتملها. لو جاء شخص فأخذ السكين وقطع رجله لقال الناس عنه بأنه مجنون، سيقول لهم إنها سببت في سقوطي وفي إيلام رأسي وفي كسر يدي، سيقولون له ولو حصل هذا كان عليك أن تتحمل غلطة قدمك وأن تعفو عن قدمك، لأنك بهذا جمعت على نفسك بين شرين، الشر الأول هو الإصابة التي لحقتك في وجهك وجسدك، والشر الثاني هو قطعك لقدمك، فأضفت شرا جديدا، وكان الأولى بك أن تتغاضى. كذلك الحال بالنسبة لأخيك المسلم إذا أساء إليك، المقام الرفيع أن تعفو عنه. الإسلام فيه العدل، يقول لك يمكنك أن تأخذ حقك في مقام العدل، ولكنه يدعوك إلى مقام أعلى وهو مقام الفضل، أن تعفو وتصفح وتسامح، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا سلوك المسلم حتى مع غير المسلم، إلا في حال القتال، وإلا فالأصل أن تتسامح مع الآخرين حتى تنشر فيهم دين الله جل وعلا، حتى تكون لهم مبراثا وقدوة. هذا تعاملك حتى مع غير المسلمين، فما بالك مع المسلم؟ المسلم يجب أن تذل له، هكذا يقول الله سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. تذل لأخيك المسلم، ليس هذا عيبا، كما تذل لقدمك، قدمك إذا عثرت أخطأت تسببت لك جراحات وأصابها ما أصابها عندما عثرت، فإنك تذل لهذه القدم وتعالجها رغم أنها كانت السبب فيما حصل لك، ولا تعتبر هذا عيبا أنك تذل لقدمك فتعالجها وتمسحها وتصب عليها العلاج وتربطها، لا تتأسف ولا تأنف من هذا العمل. فكذلك أخوك المسلم إذا أساء، إذا وقع في غلطة، ليس عيبا أن تبادره أنت بالتنازل وبالتواضع وبالعفو، ليس هذا عيبا، لأن هذا في النهاية يصب في مصلحة الكيان، الكيان الإسلامي، وهذا الذي أساء سوف يخجل من نفسه، سوف يستحي، وإذا لم يستحي هو فسوف ينكب عليه الآخرون حتى يجعلوه في موضع الخجل والحياء، وستكون أنت مثلا في المجتمع يقتدي بك الآخرون، ويستمر ترابط المجتمع المسلم وقوة المجتمع المسلم بل تزداد. هذا هو منهج الإسلام في التعامل، أن نتعامل مع إخواننا بهذه الروح: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يدخر المسلم عزته لكي يواجه بها الكافرين في الجهاد والقتال. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو التعامل، هذا هو الدين الأول الذي نقتدي به، والله يقول لنا: والذين اتبعوهم بإحسان أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا تعاملهم مع الله، الركوع والسجود. تعاملهم فيما بينهم الرحمة والمودة. تعاملهم مع الكافرين بالمواجهة والشدة أثناء الحرب، أما أثناء الدعوة فهم قمة في الأخلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو الكافرين كان قمة في حسن التعامل معهم، آذوه أنواع الإيذاء حتى جاءه ملك الجبال يستأذنه بأن يطبق على أهل مكة الأخشبين، فماذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به. وكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا الرحمة، هكذا التعامل. فتعامل المسلم هكذا مع الله، مع أرحامه، مع المسلمين، حتى مع الكافرين، حتى مع الحيوان. كيف يتعامل الإنسان مع الحيوان؟ يتعامل بالإحسان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى لو قتلت شخصا يستحق القتل لأن كان كافرا أو كان عليه القصاص، فأحسن القتل لا تعذبه، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حيوان عندما تذبحه لا بد أن تحسن الذبح، تريحه بسرعة. وليحد أحدكم شفرته أي سكينه ليجعلها حادة وليرح ذبيحته. ربنا جل وعلا غفر لبغي من بني إسرائيل لامرأة زانية لأنها عطشت فنزلت إلى البئر فشربت، ثم خرجت فوجدت كلبا شديد العطش يأكل الثرى أي التراب الرطب من شدة العطش، فرقت لحال هذا الكلب فنزلت إلى البئر من جديد ولم تجد ما ترفع به الماء إلا خفها، فرفعت الماء بالخف بالحذاء وصعدت فسقت الكلب، فشكر الله جل وعلا لها هذا الصنيع، لأن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور، يحب الأخلاق العالية حتى من هذه المرأة الزانية، فشكر الله لها فغفر لها. هذا هو التعامل، الدين المعاملة، هذا هو التعامل حتى مع الحيوان. لذلك يجب علينا أن نضع نصب عيوننا التعامل اللائق بنا كبشر كرمهم الله تبارك وتعالى. أبد أن نحسن في إيماننا بالله جل وعلا، أن نحسن في عبادتنا لله تبارك وتعالى. بعضنا ينقر صلاته نقرا، هل هذا تعامل يليق مع الله تبارك وتعالى أن تنقر صلاتك نقرا؟ إن الله تبارك وتعالى أحسن خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أفتعامله بهذا التعامل تنقر الصلاة؟ تصوم وأثناء صيامك تسب هذا وتغتاب هذا وتشهد الزور على هذا، هل هذه عبادة متقنة؟ هل هذا إحسان في العبادة؟ كلا. عندما تعامل أخاك بالغش في تجارتك، تعامله بالخداع، تعامله بالخيانة، تعامله بالكذب، هل هذا تعامل يليق؟ وقد أمرك الله بحسن التعامل مع إخوانك، هذا لا يليق. تكون قد عصيت الله الذي خلقك، وتكون أسأت إلى أخيك المسلم الذي أنت مأمور بحسن التعامل معه. لا يجوز أن تخدع حتى الكافر إلا في حال الحرب، الحرب خدعة، أما في غير حال الحرب فحتى الذمي لا يجوز أن تخدعه، يجب أن تعطيه حقه كاملا. لما ذهب عبد الله بن رواحة لخرص ثمار خيبر، أراد اليهود أن يقدموا له رشوة حتى يحاذيهم ويجاملهم، فقال لهم: أنتم أبغض خلق الله إلي، ولكن والله لا أعاملكم إلا بالعدل، يعني رغم أنكم مبغضون إلي إلا أن هذا لم يمنعني من أن أتعامل معكم بالعدل، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم على أن لا تعدلوا فيه. فقرهم عبد الله بن رواحة، يعني طمأنهم بأنه سيعاملهم بالعدل، فماذا عاد اليهود يقولون؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي قامت السماوات والأرض بالعدل، السماء رفعها ووضع الميزان، خلق الله السماوات والأرض بالحق. فالمسلم يحسن التعامل، الدين المعاملة، المسلم يحسن التعامل، يحسن التصرف. ومتى يحسن التعامل والتصرف؟ عندما يلتزم بميزان الشرع، لأن ميزان الشرع هو ميزان العدل، كل الموازين الأخرى معرضة للارتفاع والانخفاض وللحق والباطل، إلا ميزان الله الذي بعث به رسله، هذا الميزان هو الميزان السليم وميزان التعامل الصحيح. فلا بد أن يكون مرجعنا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، حتى مقاتلة المسلمين للكافرين، هذا نوع من التعامل المناسب، لأن هذا الكافر مصيره في الدنيا الشقاء وفي الآخرة الخلود في نار جهنم، فهل يليق بنا؟ وقد أرسل الله نبينا رحمة للعالمين وجعلنا ورثة له، هل يليق بنا أن نترك هؤلاء يتقحمون النار؟ لا يليق بنا أبدا، لا بد أن ننقلهم، يقفون في وجهنا يمنعوننا من الإنقاذ لو حصلت كارثة في مكان في مدينة، كارثة الزلزال لا سمح الله. ثم وقف مجموعة من الناس يمنعون سيارات الإنقاذ والإسعاف، وواجهوا هذه السيارات بالسلاح. ما هو الحل؟ الحل أن يواجهوا بالسلاح، أليس كذلك؟ حتى يزاحوا من هذا الطريق، وحتى يتمكن المنقذون من الدخول إلى المصابين. هذا هو الحل. فكذلك ولله المثل الأعلى، فرض الله الجهاد لمنع هؤلاء الواقفين من الكافرين الذين يمنعون وصول الحق إلى سائر الكافرين، يصدون عن سبيل الله. لم ينفع معهم الوعظ، ولم ينفع معهم الدعوة. فبقي الحل هو أن يقاتل حتى يتمكن المسلمون من إسعاف الآخرين، من إنقاذهم، لأن مصيرهم النار، والنار شر بلاء وشر عذاب، كيف هو عذاب إلى الأبد. فلذلك كان لزاما إنقاذ هؤلاء. فمن أجل إنقاذ هؤلاء فرض الجهاد. الجهاد في حد ذاته رحمة. انظروا، لو أن المسلمين لم يجاهدوا في العراق، هل كانت العراق ستتحول إلى دولة، إلى بلد إسلامي؟ لو لم يجاهد المسلمون في الشام، هل كانت الشام ستدخل في حوزة الإسلام؟ لو لم يجاهد المسلمون ويفتحوا مصر، هل كانت مصر اليوم مسلمة؟ شمال أفريقيا، المسلمون بالجهاد أوصلوا الإسلام إلى الصين وإلى الأندلس، انتشر الإسلام في الأرض كلها بسبب الجهاد. فالجهاد رحمة للعالمين، حتى الجهاد نوع من التعاون لإنقاذ الكافرين من الكفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن التعامل، وأن يجعل ميزاننا في التعامل هو ميزان الشرع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.